الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، انتهينا من الكلام على الأحكام الشرعية والحكمية، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. كما هي الأحكام التكليفية التي ذكرنا من الأحكام التكليفية خمسة أحكام، ما هي؟ طيب، ما الفرق بين المحرم، ما الفرق بين الواجب والفرض؟ ما الفرق بين الواجب والفرض؟ على عند من؟ عند الأحناف. طيب، انتقلنا بعد ذلك إلى الأحكام الوضعية. ذكرنا منها عدة أحكام، الأحكام الوضعية ذكرنا منها خمسة أشياء: الصحة والفساد والسبب والشر والمانع. فما تعريف الصحة أو الصحيح؟ نعم، تفضل. ما ترتبت أثر فعل عبادة أو عقدا. وذكرنا تعريفا آخر لمن جويني، فما هو؟ ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. يعني معناه ان فيه عبادات لا يعتد بها، وهناك عقود لا يعتد بها. معنى ايه لا يعتد بها؟ يعني ليس لها قيمه، ليس لها وزن. لماذا؟ لانها قد تكون فقط شرط من الشروط، او تعرضت لمانع من الموانع. نريد مثالا واحدا للفاسد في العبادات، ومثالا للفاسد في المعاملات. كالصلاة بدون طهارة، أو الصلاة قبل الوقت، أو بدون طهارة، يعني بدون طهارة فقط شرطا من شروط صحة الصلاة، قد تكون عبادة فاسدة أو باطلة. عند الجمهور هما إيه؟ هما سواء، إلا في موضعين اثنين. يلا اذكر أنت الموضعين. والباطل. يعني الفاسد ما كان في فساد الخلاف من اهل العلم، ما كان في خلاف من اهل العلم لفقد احد اوصافه، كفقد الولي في النكاح، هل يقال عنه فاسد ولا باطل؟ فاسد، لان يوجد من اهل العلم من يصححه كنكاح المعتدة. طيب، ما تعريف الشرط؟ ممتاز. طيب، وصف الشرط وصف ظاهر منضبط، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وبعضهم يزيد ولا عدم لذاته. طب نريد إزالة الشرط الفاسد أو الشرط الذي تخلف في عقد من العقود. يعني مثال في الشرط موجود والشرط فوق مفقود.
نعم.
بيع ما لا يملك كبيع ما لا يملك. طيب وفي عبادة من عبادات ذكرناها قبل قليل، الصلاة بلا طهارة فقد شرط من شروط صحة الصلاة. طيب عرف السبب، أرجاء هذه من يشارك عرف السبب، تعريف السبب. مثاله في رمضان. طيب جيد، نريد سبب آخر، سبب مثال السبب في غير العبادات، يعني مثلا في الميراث، في العقود، في أي شيء آخر. نعم، هذا الدليل من كلام صاحب الرحابية، هذا الدليل من كلام صاحب الرحابية. أسباب ميراث الورى ثلاثة. نعم، حاجة ما تقلقش يعني، عادي مشكلة، لأن هو طيب. الله يا عثمان، ونسل. طيب واحد ثاني يقولها بدون خطأ. ونسب ما بعد هذا. كنت قلت واحدة مع الرحابية دفن قادم، مين بقى كنت قلت مع الرحابية كلها حفظت لنا كم؟ أظن أنت كتبت قول الرحابي والثلثاني وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمامه. طيب لماذا لم تحفظ المتن؟ سهل، جيب لك المتن من أخ محمود يأتي لك المتن غدا إن شاء الله، هل أنت سنعود الأسبوع القادم إن شاء الله، أول في أولي أو أخيري كما تحب يعني. نعم المتن للرحابي. نعم لا فيش داعي عشان احفظت عندك نوع منهم، خليها كذا حسب ما يعني ان شاء الله يرى هو. طيب اخر شيء اللي تكلمنا عليه في المانع، ما تعريف المانع؟ عرف المانع، عرف المانع. لابد من مذاكره يا الاخوه، فاجم للعلم مذاكره فحياه العلم مذاكره، فعدم العلم مذاكرة، لابد أن تذاكر العلم لأن العلم لا يحيى بدون مذاكرة. كون الطالب يسمع الدرس ولا يذاكر فإنه لن يتقدم للأمام شيئا. نعم، ما تعريف المانع؟ جيد، وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب، وذكرنا لكم مثالين على هذا. قبل أن ندخل في درس اليوم نضيف للأحكام الوضعية حكمين آخرين من باب يعني أن أهل العلم ذكروا هذين الحكمين، حتى إذا كنت تقرأ في كتب الأصول لا يأتيك شيء جديد، وأيضا تحتاج إلى هذين الحكمين في فقه. الحكم الأول هو العزيمة، والحكم الثاني هو الرخصة. الحكم الأول هو العزيمة، فالعزيمة تعريفها في اصطلاح العلم والحكم الثابت على أصله، الحكم الثابت على أصله من غير مخالف. وضع كلمة غير مخالف خط تحت خط، من غير مخالف لدليل شرعي. الحكم الثابت على أصله، الحكم الثابت على أصله من غير مخالف لدليل شرعي. الحكم الثابت على أصله كالصوم في شهر رمضان، كالصوم في شهر رمضان. أتى عليك شهر رمضان وأنت في كل شروط الصوم، وليس عندك أي مانع من الموانع، وليس عندك أي مانع من الموانع. فصيامك شهر رمضان يسمى عزيمة، يسمى عزيمة، لأنه حكم باقر على الأصل، حكم باقر على الأصل. أنت مقيم في البلدة، ليس عندك عذر، لا مرض ولا سفر. والمرأة يضاف إليها ليس عندها عذر الحيض ولا النفاس. فالصيام في هذه الحالة يسمى في العزيمة، لأن الأصل الصوم، الأصل وجوب الصوم، فالصوم هنا عزيمة. أيضا من أمثلة العزيمة تحريم أكل الميتة، تحريم أكل الميتة، تحريم أكل الميتة لك وأنت ليس عندك حالة اضطرار ولا إكراه ولا نحوهما. عزيمة تمنع من أكل الميتة، تمنع من أكل الميتة لأن ليس لك عذر في أكلها، فمنعك من أكلها يسمى عزيمة، يسمى عزيمة. وقف على هذا ما في معنى هذين المثالين. العكس الرخصة، الرخصة الحكم الثابت، الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي، على خلاف دليل شرعي لمعارض، لمعارض واجه. الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، الرخصة الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، زي عكس المثالين اللذين ذكرناهما، مثل الإفطار بالرخصة، رخصة. لماذا؟ لأن جاء دليل، جاء دليل المعارض للدليل الأول بوجوب الصوم، جاء دليل يعارض الدليل الأول بوجوب الصوم، وهو أنك في السفر لك أن تفطر، لك أن تفطر في السفر. لأدلة راجحة موجودة ذكرناها لكم في كتاب الصيام والآية الكريمة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا الآن دليل معارض للدليل الأصلي، للدليل الأصلي الذي يوجب ماذا؟ الذي يوجب الصوم. أيضا في المثال الثاني في تحريم أكل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عالم فلا إثم عليه. إذا أنت كنت مضطر لأكل الميتة فرخص لك في أكل الميتة، رخص لك في أكل الميتة إذا لم تكن معتد ولا باغ، إذا لم تكن متعدد بحمد الله ولا باغ، يرخص لك في أكل الميتة لحاجتك لاضطرارك. أقصد الحاجة هنا الاضطرار. فهذا الآن أكل الميتة لك يسمى في هذه الحالة رخصة، يسمى في هذه الحالة رخصة. وإلا في العزيمة هي تحريم أكل الميتة، والشريعة فيها أمثلة كثيرة على العزيمة والرخصة، وأنتم تجدون هذين اللفظين كثيرا في كلام أهل العلم، منصور في كتب الفقه وكتب الأصول وفي غيرهما. فإذا بقي، إذا أصبح عندك الآن الأحكام الوضعية كم حكم؟ صحيح الفاسد والسبب الشر المانع العزيمة والرخصة، هذه سبع أشياء، وبعضهم يزيد في أشياء أخرى كلن نشرحها كالأداء والقضاء والإعادة، ولكن هذه الحقيقة السبعة يعني عليها مدار الكلام عن الأحكام الوضعية. إذا جمعت الأحكام التكليفية مع الوضعية ينتج لك ان الاحكام الشرعية كم 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 5 و7 12 حكما. طيب ندخل الان في الكلام على الدرس الجديد وهو يتكلم عن العلم. اقرأ الدرس. نتكلم عن حقيقة العلم ومراتب العلم. أدريد تسأل تعالى هنا جالس في آخر آسمع تعالى عندي لا أسأل في الباب هذا لك. نعم يصح لك تأخذ العزيمة في وقت الرخصة، لكن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وكما يحب أن تؤتى عزيمته. والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه لأن إتيان الرخصة يظهر بها سماحة الشريعة ومراعاة الفرض والأحوال التي يمر بها، وأنت نفسك تشعر برحمة الله جل وعلا بك عندما رخص لك في أن تفعل هذا الشيء. فالأخذ بالرخصة يحبه الله جل وعلا، الأخذ بالرخصة يحبه الله جل وعلا. نعم العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا: إدراك الشيء علم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقولنا: على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا: إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: واحد كعلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. أقسام العلم: ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة.
نعم هذا بحث عن العلم. لا تكلم الشيخ الآن عن العلم كما نتكلم في دروس فضل العلم وأهمية طلب العلم، إنه لا، يتكلم عن حقيقة العلم. ما هو العلم؟ ماهية العلم؟ لا يتكلم عن فضله والأدلة على فضله والحث عليه، لا، نحن دخلنا في شيء آخر أعمق من ذلك، وتعريف هذا العلم الذي نتكلم عليه. فما الذي أتى بهذا البحث هنا؟ الذي أتى بهذا البحث هنا أن الشيخ في تعريف أصول الفقه قال: الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فقلنا هناك بأن كلمة معرفة يدخل فيها ماذا؟ العلم والظن. أدخل فيها العلم والظن. عندما عرفنا أصول الفقه وعرفنا الفقه، قلنا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، وقلنا بأن كلمة معرفة يدخل فيها العلم والظن. يعني يدخل فيها العلم والظن، يدخل فيها الأشياء التي من الممكن أن تقول عليها دليلها قطعي والأشياء التي فيها ترجيح، التي فيها ترجيح وليس فيها قطع لكنها مبنية على الظن الراجح أو الظن الغالب. من أجل ذلك الشيخ هنا والمؤلف هنا رحمه الله جاء ليتكلم عن هذا العلم الذي ذكره في التعريف. أتعرفتم الآن لماذا أتى الشيخ هنا بهذا الباب أو هذا الفصل؟ فيذكر الآن تعريف العلم. يقول العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراك الشيء، كلمة إدراك الشيء عكسها ماذا؟ عدم الإدراك. عكس الإدراك عدم الإدراك، يعني واحد مش عارف. واحد تقول له ما معنى عما يتساءلون؟ يقول لك لا أدري. تقول له ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ يقول لا أدري. هذا اسمه إدراك ولا عدم إدراك؟ عدم إدراك. هذا جاهل ولا عالم؟ جاهل. طب جاهل جاهل بسيط ولا جاهل جاهل مركب؟ بسيط. طيب لو سألته ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال الرحمن على العرش استوى معناه سيطر على العالم، استولى على الملك، واستولى على الملكوت. فهذا ماذا؟ جاهل جاهل بسيط ولا عالم ولا جاهل مركب؟ جاهل مركب. لماذا؟ لأنه جاهل ويجهل أنه جاهل. لأنه إذا فتحنا قواميس اللغة ومعاجم اللغة نجد أن استوى معناها على وارتفع، معناها على وارتفع، ولها مبحث في المعتقد الاعتقاد أوسع من هذا، يعني لها معاني حسب التعدد، استوى على، استوى إلى، استوى لوحدها، كل واحدة لها معنى. ذكرنا لكم هذا المبحث كاملا في شرح ماذا؟ المعاد، شرح المعاد القبول. فإذا لو قال لنا استوى بمعنى استولى أو سيطرة ونحو ذلك فهذا يسمى جاهلا جهلا مركبا. إذا العلم إدراك الشيء، فعدم الإدراك يسمى جهلا بسيطا. إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني مطابقا للواقع، على ما هو عليه مطابقا للواقع. إذا قال الرحمن على العرش استوى معناها على وارتفع على عرشه، معناه هذا عالم وقال بالعلم وقال بعلم، وهذا الذي قاله من العلم الصحيح. أما إذا قال استولى أو ملك نحو ذلك فهذا غير مطابق للواقع، غير مطابق للواقع. إدراكا جازما، إدراكا جازما. جمهور الأصوليين على أن العلم يشترط فيه الجزم واليقين. جمهور الأصوليين على أن العلم يشترط فيه الجزم واليقين. فما ليس فيه جزم ولا يقين لا يطلق عليه علم، وإنما يطلق عليه ظن. يطلق عليه ظن ويطلق عليه ظن غالب أو ظن راجح. لكن العلم يشترط فيه الظن الجزم واليقين على قول جمهور أهل الأصول. طيب هذا تعريف العلم. يقول الشيخ إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء. طب عكسه إيه؟ الكل أكبر من الجزء عكسه إيه؟ أنا شبعون الكل اكبر من الجزء. اعكس العبارة، الجزء اصغر من عاوزين عكس المثال يعني. ممكن تكون اكثر من الاجابة. طيب انا اريد الاجابة الثانية، هي ان الجزء او نقول ما معنى هذه العبارة اذا عكسناها، الجزء اصغر من الكل، لان هو يريد الانسان يريد هذا مثال اي شيء، يريد يقول لك ياتي لك بامثله على العلم الضروري. العلم الضروري يعني ايه؟ اللي مفيش فيه تفكير، الذي لا يحتاج الى تفكير، بخلاف العلم النظري الذي سناخذه يحتاج الى ادله. فاذا قلت لك الواحد نصف الاثنين يحتاج ادله، يحتاج الى ترتيب ومسائل وتمسك ورقه والقلم. اذا قلت لك السماء فوقنا والارض تحتنا يحتاج دليل؟ لا، ما يحتاج دليل. فهذا نوع من العلم. هناك فروق يعني علم طبيعي، علم عادي، وعلم شرعي، يعني هذه يعني مبحث اخر، سواء كان هذا من العلوم الطبيعيه او العلوم الشرعيه. الشيخ اتى بمثال اخر، النيه شرط في العباده، النية شرط في العبادة. هذا علم نظري ولا علم ضروري؟ من يعني النية شرط في العبادة؟ انه لنأخذ الاقوال، شرط ولا ضروري؟ نظري ولا ضروري؟ طيب نظر ولا ضروري؟ طيب نظر. النية شرط، شرط هي علم نظري ولا ضروري؟ طيب نظر ضروري. بقى نظر ضروري هو جمع بين القولين عشان يريح. نعم صح. لا يوجد عمل غير مين طبعا. هو تكلم على مسألة أخرى، وهي أن النية لها فائدتان. النية لها فائدتان. الفائدة التي ذكرها تمييز العبادة، العبادات بعضها عن بعض أو عن الأعداء. يعني أنت مثلا صمت الآن صائم، أي شيء صائم صوم نفس ولا صائم صوم نفس ولا صائم صوم فرض كرمضان مثلا أو قضاء. فالنية بتميز كما قلتم الآن العبادات، عالم العبادات والعبادات بعضها عن بعض. ثم إن النية شرط في العبادة نفسها. يعني دخلت الآن في الصلاة، هي كلها صلاة، الظهر صلاة والعصر صلاة، فنيتك وأيضا الحج، عندك حج تمتع، حج قران، حج إفراد. فالنية لابد ان تنوي. ممكن واحد يكون رايح مكة ولابس لبس الاحرام كده، لبسه كده يعني ما عندوش ملابس ورايح مكة ولا ينوي الحج، لكن اذا نوى الدخول في النسك فهذا الان نوى الدخول في العبادة، نوى الدخول في العبادة. لكن بدون هذه النية مثال أسهل من ذلك، مثال أسهل من ذلك. واحد مثلا نزل في الماء وطلع، اثنان نزل في الماء وخرج، واحد ناوي وهو نازل في الماء منهما ان هو نازل ليتبرد بالماء ويتنظف، يتبرد جو حر نزل ايه يتبرد بالماء وطلع، والثاني نزل بنية الاغتسال من الجنابة واستباحة الصلاة. الاثنين طلعوا، مين فيهم الذي تصح منه الصلاة؟ يعني الذي استحضر نية استباحة الصلاة بهذا الغسل. اما الذي خرج دخل الماء وخرج بدون نية لا الوضوء ولا الغسل، فانه مجرد واحد دخل يتنظف ويتبرد يطلع، ولا يصح ولا تصح منه الصلاة ولو جلس في الماء 10 ساعات او 20 ساعة اذا كان طبعا قبل ذلك وضوء منتقص لحدث اصغر او اكبر. اذا ما الذي جعل صح هذه العبادة عند ذاك ولم يصحح عند هذا؟ النية. اذا النية تبين المقصود الذي انت دخلت فيه العبادة، تحدد العبادة، كذلك تميز العبادات كما قلت من العادات والعبادات بعضها عن البعض. هذا المبحث المثل الاخر. طيب احنا نرجع مرة ثانية للسؤال الاول، النية شرط في العبادة. هل احنا كنا مثل السؤال ايه؟ هل هذا من العلم النظري ولا العلم الضروري؟ الى الاحكام. هذا جواب صحيح. لماذا؟ لان العلم النظري ما تحتاج فيه الى استدلال. واحد يقول انا مانيش معترف ان النية شرط في العبادة، هذه الادلة. بتبدأ تأتي جواب ليه؟ بالادلة والاحاديث في ضرورة اشتراط النية في العبادات. فيقتنع عند إذن، فيقتنع عند إذن. لكن لو لم تأتي له بالأدلة على اشتراط النية في العبادة، خلاص لم تأتي لي بدليل. فالنية عندي يقول لي فإذا تحتاج إلى الاستدلال والاتيان بالأدلة في اشتراط النية في العبادات. ماذا نفع الخفين مثلا؟ أحد يقول لك ما أعرف نفع الخفين. اتيني بأدلة، فتأتي له بعد أحاديث وذكرنا منها عدد من الأحاديث في درس المصطلح، حديث المغيرة بن شعبة وغيره. فتأتي له بعد أدلة على أنه يشرع له أن يمسح على الخفين يوما وليلة للمقيم والمسافر ثلاثة أيام وليلة. فإذا هذا علم نظر لأنه يحتاج إلى استدلال وترتب أدلة على بعضها على بعض. فالشيخ أتى بمثالين، مثال عقلي أو عادي ومثال شرعي على العلم. ثم بعدما انتهى من تعريف العلم ذكر تعريف عدة أشياء متعلقة بالإدراك. يعني الإدراك، الإدراك إذا كان إدراكا جازما للشيء على ما هو عليه فهو علم. طيب إذا كان هناك عدم إدراك، فيش إدراك أصلا، يسمى بالجهل البصير. هذا الثاني. طب الثالث إذا كان هناك إدراك لكن خلاف الواقع، إدراك الشيء خلاف الواقع، خلاف الواقع يكون جاهل ومركب. في الحقيقة أنا ذكرت لكم في عدة يعني كلمات أننا نشتكي من الجهل المركب موجود بكثرة في مجتمعاتنا وخاصة ممن يكتبون في الصحف، ومن الصحف التي تعرف بالصحف الحرة وأصحاب الأعلام الحرة. نعاني من الجهل المركب. وسمعتم أنتم من يتكلم في الصحابة ويقدح في أبي هريرة وفي غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويتكلم بقلم يظن أنه قلم حيال ويظن أنه يتكلم بعلم، والأسف الشديد يلبس على العوام والمصطفى، ويكتب وصاحب يضع حرف الدال دكتور فلان فلان قبل اسمه، ويكتب صفحات يسودها بالجهل المركب. فنحن في الحقيقة نعاني من هذه المشكلة الكبيرة. وكان دائما شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يذكر قصة رجل اسمه توما الحكيم، ويقول الشيخ انه يعني لم يتتبع سيرة هذا الرجل، لكن ثوم الحكيم هذا مشهور بأنه جاهل جهلا مركبا، ويقول بأن كان له حمار، وهذا الحمار في يوم من الأيام اعترض على توم الحكيم، وأن صاحبه يعني صاحب الحمار توم الحكيم يعني يفتي بجهل، وهو جاهل جهلا مركبا، وأن الحمار أفقه منه، الحمار يزعم أنه أفقه من صاحبه، ويقول قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر يوما، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر يوما لركبته. طبعا أنصف الدهر هذه كلمة تحت أخر يعني فيها اتهام القدر وفيها سب القدر، فيقول يعني على لسانه فصاحبي فأنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني الحمار يقول هو جاهل بسيط وصاحبه جاهل مركب، فمين يركب؟ الجاهل البسيط ولا جاهل مركب؟ يعني يقول ان جاهل بسيط هو اولى بالركوب من جاهل مركب. طب ليه الحمار يقول على صاحبي هذا الكلام؟ يقولك لان ثوم الحكيم هذا شاف ناس كثير، رأى ناس كثر غير متزوجين، ورأى نساء كثيرات غير متزوجات، فأمر أولياء النساء، رأى نساء كثيرات غير متزوجات، فأمر أولياء الأمور أن يتصدقوا ببناتهن على هؤلاء الشباب كما تصدق الإنسان بالدرهم والدينار. قاس الصدقة بالأفضاع على الصدقة بالأموال. قال يا جماعة زي ما واحد يعطي المسكين والفقير درهما أو دراهم، فلعنده بنت أو بنات يتصدق بهن على هؤلاء الشباب، يريد بذلك جنات النعيم، يعني يريد أن يتقرب الله جل وعلا بهذا. فمن أجل هذا اتهم هذا الشخص أنه جاهل مركب من عاطفته وحبه للخير، أن صدقوا على الشباب والبنات بدون لا شروط ولا أركان ولا شيء كذا فوضى، فلذلك سمي بالجاهل المركب. ولذلك رأى الحمار ثوما أنه يستحق الركوب على صاحبه بدلا من أن يركبه ثوما صاحب الحمار. هذا مثال الجاهل المركب، وأظن أن ثوما الحكيم أكثر أعظم وأكثر علما من كثير من الجهال في عصرنا الذين يكتبون كما قلت لكم في الصحف ويسودون الصحف بإيدادهم، خاصة في سب الصحابة والطعن في السنة المطهرة، فهم أجهل وأضل من ثوما الحكيم. إذا هذا النوع الثالث من متعلقات تعلق الإدراك بالأشياء، تعلق الإدراك بالأشياء، يعني إذا كان إدراك بالشيء إدراكا جازما على ما هو عليه موافقا للواقع فهذا يسمى بالعلم، أما إذا كان هناك عدم إدراك بالكلية فهذا يسمى بالجهل البسيط. إذا كان الإدراك هناك إدراك لكن مخالف للواقع يسمى بالجهل المركب. طيب إذا كان هناك إدراك النوع الرابع إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، يعني أنت في طرف راجح وهناك احتمال آخر ضعيف، يعني هناك احتمال قوي أنت ميلت إليه واحتمال ضعيف أنت عارف أن فيه احتمال ضعيف احتمال مرجوح، وأنت للدليل الذي عندك ولاجتهادك ملت مع هذا الاحتمال القوي الراجح، فهذا يسمى بأي شيء بالظن الراجح، يسمى بالظن الراجح، والظن الراجح تدور عليه أكثر أحكام الشريعة، الظن الراجح تدور عليه أكثر أحكام الشريعة. لماذا؟ لأن قد يشكل الإنسان في المسألة يجتهد الإنسان في مسألة وليس عنده فيها دليل قوي أو عنده شبهة في الدليل وأن الحديث لم يصح عنده. الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. فالعالم المجتهد هذا وسعه بلغ واجتهد وبلغ جهده أن وصل لهذا الحكم. وكثير من الأحكام التي نتكلم فيها قوم حجر وغير ذلك مبنية على هذا، فنقول مثلا جمهور أهل العلم على أنه كذا، ويرى الإمام مثلا مالك كذا والإمام أحمد كذا، فبحسب ما أداه اجتهاد العالم إليه يفتي، فهذا هو جهده، وهذا يسمى بالظن الراجح إذا لم يكن هناك دليل قطعي، إذا لم يكن هناك دليل قطعي. وهذا لا يدخل في قوله تعالى إن بعض الظن، لأن الله قال إن بعض ولم يكن كل الظن، ولم يكن إن كل الظن إثم، بعض الظن إثم وبعض غير إثم. فأنت إذا اجتهدت في معرفة الحق وبذلت ما في إمكانياتك من الجهد والوسع ووصلت إلى القول أو القول المعين أو رأي معين، فهذا جهد، وهذا يطلق عليه الظن الراجح، لأنك ليس عندك دليل يقيني فيه، وإنما هذا غاية من باع إليه اجتهادك. فكثير من الأحكام يدور على هذا الأمر، على الظن الراجح. إذن هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس عندنا قلنا راجح ومرجوح، ضعيف قوي، ضعيف وقوى قوي وضعيف. أنت ملت مع الضعيف، تركت القوي وملت مع الضعيف لأن اجتهادك أداك إلى الضعيف، فهذا نقول وهم فلان، وهم فلان، كما قلنا لابن القيم في ذلك المعاد كثيرا ما يقول وهم ابن حزم في هذا، لأن ابن حزم لم يحج، لأن ابن حزم لم يحج فلم يقف على حقيقة الأشياء، فتقول وهم فلان. وهم فلان يعني ايه؟ يعني ذهب وهمه إلى الاحتمال الضعيف أو الاحتمال المرجوح، وترك الاحتمال الراجح، وترك الاحتمال الراجح، فهذا يسمى الوهم. وقد يطلق الوهم ويراد به الغلط، يطلق الوهم في اللغة ويراد به الغلط، ويراد به الغلط. الأمر الأخير وهو إدراك الشيء مع وجود ضد المساوي، يعني أمران أنت ذهبت إلى القول في مسألة مع أن القول الآخر في الدليل يساوي تماما ما أنت ما قلت به، فهذا يسمى شك، يسمى شك. والشك عندما يأتي العالم أو المجتهد ينبغي عليه عند الشك أن يتوقف، يتوقف في المسألة إلى أن يجد مرجحا من المرجحات. يعني إذا تساوى عنده الأمران، تساوى عنده الأمران، فهو في هذه الحالة شك، عنده شك، فينبغي عليه أن يتوقف في هذه الحالة حتى يأتيه مرجح خارجي، حتى يأتيه مرجح خارجي. هذه ستة أشياء في تعلق الإدراك بالأشياء: علم، علم وضده الجهل مثير، وجهل مركب، وظن راجع، ووهم، وشك. يلا من يقول تعلق إدراك بالأشياء؟ يعني عندما يدرك الإنسان الشيء قد يدركه إدراكا جازما، وقد يدركه مع وجود طرف راجع، وقد يكون هناك مع الطرف المرجوح أو القول الضعيف، قد يتساوى الأمران، نعم، وقد لا يدرك بالكلية. ادراك الشيء مع احتمال او مع وجود ضد راجع. ادراك الشيء مع وجود ضد راجع. تتكلم عن اي شيء؟ الظن بمرجوح. ادراك الشيء مع وجود ضد مرجوح. نعم. الوهم راجع. الوهم ادراك الشيء مع وجود ضد راجع. انت منت للقول المرجوح او للطرف الضعيف المرجوح وتركت الراجع. هذا يسمى وهم. طيب. اضف الى هذا شيئا لما ذكره الشيخ هنا هو الاعتقاد. تعريف الاعتقاد. تعريف الاعتقاد. الاعتقاد يقولون هو حكم الذهن الجازم. حكم الذهن الجازم. حكم الذهن الجازم. يعني انظر الى كلمة الجازم. حكم الذهن الجازم. فان كان صوابا فهو اعتقاد صحيح. فاذا كان صوابا فهو اعتقاد صحيح. يعني اذا كان هذا الحكم مطابق للواقع فتقول هذا اعتقاد صحيح لانه مطابق للواقع مطابق للدليل. واذا كان غير الصواب فيسمى بالاعتقاد الفاسد. اذا كان صوابا فهو اعتقاد صحيح. فإذا كان غير الصواب يسمى اعتقادا فاسدا. إذن الاعتقاد حكم الذهن الجازم. فإذا كان صوابا فيطلق عليه اعتقاد صحيح. وإذا كان غير الصواب يطلق عليه طيب. نعم. أي نعم. فاسد أو باطل. نعم. أضف إلى هنا في الحقيقة أيضا تعريف بلفظين مهمين سنحتاج إليهما وهما الضدان. الضدان والنقيضان. ما الفرق بين الضدين والنقيضين؟ أضف إلى هذه الذي عندك تعريف هذين اللفظين. هذه الألفاظ تحتاج إليها في الحقيقة في كتب العقيدة وفي كتب الأصول وتحتاج إليها. هي مباحث أصلها مباحث منطقية لكن أهل الأصول ذكروها في كتبهم للحاجة إليها أحيانا. والذي يقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يحتاج إلى معرفة هذه الألفاظ. فيعني من باب أن هذا الباب قد يعني يدخل فيه هذه الأشياء ننبه عليهما في نهاية هذا الدرس. الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. الضدان شيئان لا الشيئان أو شيئان لا يجتمعان وقد يرتفعان. وقد يرتفعان مثل ايه؟ واحد يأتي مثال شيئان لا يجتمعان وقد يرتفعان. يعني تقول مثل البياض والسماء والسواد. البياض والسواد. البياض والسواد لا يجتمعان. يعني مش ممكن يكون الشيء نفسه في وقت واحد ابيض وفي نفس الوقت اسود. يعني شيء واحد مش ممكن يكون هذا الشيء في وقت واحد ابيض وفي نفس الوقت اسود. لكن ممكن يكون اخضر. ممكن يكون احمر. ممكن يكون ازرق. فهما لا يجتمعان. يعني لا يجتمع البياض والسواد في شيء واحد. لكن قد يرتفعان. يرتفعان يعني يزولا. معنى يرتفعان يعني يزولان بالكلية عن الشيء. يكون الشيء له ابيض وله اسود. يكون اي لون اخر. بخلاف النقيضين. نعم. ها؟ الايمان. لا الايمان ضده الكفر. ضده الكفر. ضده الكفر. احسن يعني. بانواعه. بانواع الكفر. سواء كفر التكذيب. كفر النفاق. كفر الاعراض. كفر الشك. كفر الاستكبار. نعم. فالإذان ضد الكفر ولا اجتمع الإمام ما شفنا الحلال والحرام اللي هو ايه يكون هو ايه الشمس ما ليس لك الآن والدلول قد يرتفعان وتقصد هم يدخل ذلك في النقيضين الآن سنعرف النقيضين ثم نسألكم الآن أين يدخل هذا في أيهما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان لا يجتمعان ولا يرتفعان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحياة والموت كالحياة والموت الحياة والموت لا يجتمعان مش ممكن يكون الشيء في نفس الوقت نفس الشيء في نفس الوقت حي وفي نفس الوقت ميت طبعا مش حد لا يجيب لي الموت السريري ونتكلم على الحياة التي الكاملة يعني الحياة التي يتصف بها المخلوق التي بها يحيى الجسد ويحيى العقل ونحو ذلك لا يجتمعان ولا يرتفعان مش ممكن يكون الشخص الواحد حي له حي وله ميت له حي وله ميت مش ممكن يكون هو حي وميت وقت واحد فهما لا يجتمعان ولا يرتفعان طيب احنا كنا امس خدنا واجب عشان الوقت هديك واجب واجب حليت الواجب بتاع عمل اين هو الواجب اللي كان لسه يوم السبت يوم السبت صحيح بكره التحويل يوم السبت الواجب طيب عندكم برضه واجب النهارده الايمان والكفر هل هما من النقيضين ولا من القصدين تمام تفكروا فيهم كده والذي فيها بحث وتحكنا به الايمان والكفر ها لا مش حد يحل واجب في الفصل طيب غدا ان شاء الله درس التحويه ويوم اربعاء درس حلية طالب العلم في مسجد ابو بكر الصديق في مسجد في نهايه شارع المركز من هذه الجهه يعني جهه المستشفى الاميري من الداخل وليس جهه الشروق يعني غدا ان شاء الله درس التحويه يوم اربعاء نكمل شرح كتاب حلية طالب العلم في نهايه شارع المركز وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين نعم اكيد ان الظن ليس ظن المرأة يعني ما يترجح عندك من الظن الظن راجح لكن احنا لكن هذه يعني يختلف اختلاف ما عند الشخص هل هو عنده شك ولا ظن لو غلب على ظني مثلا هو اتى بركعات اقل من الركعات التي يصليها ثلاثة ويريد اربعة فهذا ترجح لديه هذا ظن راجع اما اذا شك فانه ايه فانه ماذا اذا شك يبني على اليقين يبني على اليقين الراجع ذهاب الذهن الى الطرف اقوى والمرجوح ذهاب الذهن الى الطرف الاضعف او الذي يعضده دليل ضعيف نعم بالنون يعني بالنون لا الوهن الضعف انا اتكلم على بالميم الوهن لا احنا الضعف غير داخل عندنا اتكلم على الوهن وهاء وميم وهن الوهن غير الوهن الوهن الضعف نحن نتكلم على الوهن ان يذهب الذهن الى الطرف المرجوح الى الطرف الضعيف يسمى الانسان يقول فلان وهم فلان وهم في هذه المساله طبعا كلمه ضلال كلمه كبيره شوي يعني الضلال يطلق على الخطا ايضا يطلق على ضلال الخطا ويطلق الضلال على ما هو اعظم من ذلك يطلق على الكفر يطلق على الشرك لكن ممكن يوقف الضلال ويربي الخطأ، ضل فلان يعني أخطأ فلان، وهذا موجود. لكن يطلق الضلال على ما هو أعظم من ذلك، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضلال هنا ايه؟ لماذا؟ هذا ضلال عظيم، ضلال في الاعتقاد. هم النصارى ضلوا في الاعتقاد وعبدوا مع الله جل وعلا غيره. نعم. في ماذا؟ الجاهل المركب أشد من الوهم، لأنه هو جاهل، وهو جاهل أنه جاهل، لكن الواهم هذا ممكن أن يرجع بسهولة. لكن الجاهل المركب لا، يقول لك أنا عارف أن كده صح وأن هو دي صح، لكن الواهم مجرد أن يقول يا فلان أنت وهمت المسألة ليست كذا، يقول نعم جزاك الله خيرا ويرجع. أما الجاهل جاهل مركبا يصر يقول لا أنا متأكد أن هذا هو الصحيح وأنت غلطان، هذا الجاهل المركب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا.